الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء المتجدد، اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أخلاقه، مع قبس من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، مع قبس من أخلاق النبوة. ونعيش هذه المرة مع خلق عظيم هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو مما شهد له به الأعداء قبل الأصدقاء، وهو مما شهد به له صلى الله عليه وسلم كل من عرفه، ذلك الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به كل مسلم، والذي ما ينبغي أبدا أن يغيب معناه وحقيقته عن كل مسلم، ألا وهو خلق الصدق، ذلك الخلق العظيم الذي به ينال العبد الجنة وينجو به من النار، ذلك الخلق العظيم الذي يتشبه فيه العبد بحبيبه صلى الله عليه وسلم، بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ذلك الخلق الذي ينبغي أن يقف الإنسان معه وقفة تأمل، ونقفها في هذه المرة. ما معنى الصدق؟ وما فضائله؟ ما معنى الصدق؟ وما فضائل الصدق؟ وما منزلة الصدق في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصدق هو مطابقة اللسان للواقع، ومطابقة الظاهر للباطن، ومطابقة الباطن للحق، ومضي العزيمة حيث عزم إلى حيث عزم عليه صاحبها إلى منتهاها، فلا تنقطع ولا تفتر حتى تبلغ منتهاها. الصدق يشمل أمورا، يشمل صدق اللسان فلا يتكلم إلا بالحق، يشمل صدق الأعمال فلا تدل إلا على ما في الباطن، لا تدل على حال ليس حال العبد، فإن الذي يظهر ما لا يكون في داخله وفي باطنه كلابس ثوب يزور، فهو المتشبع بما لم يعطى. ويشمل أيضا الصدق، يشمل أيضا صدق العزيمة، وهذا سنقف معه وقفة، لأنه درجة عالية من الصدق، درجة من الصدق فوق صدق اللسان، وفوق صدق الأعمال، وفوق صدق الأحوال، صدق العزيمة. وسنقف أيضا مع صدق اللحظ. أما صدق العزيمة فهو أن يمضي الإنسان عزيمته إلى منتهاها، لا يقطعها، فإذا عزمت فتوكل على الله. العزيمة أن يعزم الإنسان على فعل شيء، أن ينويه ثم يهم به ثم يعزم عليه، فإذا عزم الإنسان على فعل شيء فينبغي أن يمضيه، فإذا عزمت فتوكل على الله، خاصة إذا كان هذا العمل طاعة. وداؤنا في كثير من الأحيان في تربية أنفسنا بالعبودية، وفي طلبنا للعلم، وفي عملنا للدين، بل وفي عملنا لأمور دنيانا المباحة، داؤنا الأكبر هو انفساخ العزيمة، وهذا ينافي الصدق فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في المدينة وبلغه مجيء كفار قريش في قبل غزوة أحد ليحاصروا المدينة، شاور أصحابه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرى الرأي السديد، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة يقاتل المشركين في المدينة إذا قدموا ودخلوا، ورأى الشباب المتحمسون أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة للقائهم خارج المدينة، قالوا لم تدخل علينا في الجاهلية فكيف تدخل علينا في الإسلام. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على ما أرادوا، ودخل ليلبس لباس حربه صلى الله عليه وسلم، لبس لأمة الحرب، فلما ظهر بين ذراعيه لام بعض الصحابة بعضا: كيف أرغمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخلوا إليه وقالوا: يا رسول الله، نعتذر إليك، أرغمناك على شيء لم تكن تريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدلنا على الشاهد الذي نريد من هنا، قال: ما كان لنبي أن يلبس لباس الحرب، لبس لباس الحرب أن يخلعه حتى يمضي حيث أمره، حيث أراد أو حيث أمره الله سبحانه وتعالى. مضي العزيمة إلى أن يتحقق ما عزم عليه العبد، هذا من الصدق. وصدق آخر عال وهو صدق النية، فلا ينوي الإنسان بشيء إلا وجه الله، لا يبتغي بشيء أبدا إلا وجه الله. فإذا ما ابتغى الإنسان بشيء غير وجه الله لم يكن صادقا في نيته، فالإنسان مجبول مفطور على أن يتوجه إلى الله وحده، لا يتوجه إلى غيره. الإنسان مجبول على أن لا يريد إلا وجه الله، فإذا أراد غير وجهه كان كاذبا، لم يكن صادقا. الصدق صدق باللسان، وصدق بالنية، وصدق بالأعمال، وصدق في العزيمة. هذا هو الصدق الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ربنا عز وجل بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: ذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ليجزي الصادقين بصدقهم. الصدق أمر الله عز وجل به، وخير من تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من تحلى به سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر من فضائل الصدق ما أختار لكم أربعة منها. ذكر من فضائل الصدق أن الصدق يؤدي إلى الجنة، أن الصدق سبيل إلى الجنة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. قال: منها اصدقوا إذا حدثتم. فإن أردت ضمانا بالجنة فليكن من أخلاقك هذه الست. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا أخلاقا دائما لا نحيد عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. كيف يكون الإنسان صديق؟ يتحرى الصدق في كل كلمة وكل حال وكل عمل، كما ذكرنا أنواع الصدق الأربعة أو ما يشتمل عليه الصدق من صدق اللسان والأعمال والحال والنية والعزيمة. يصدق الإنسان في كل أحواله سيصير صديقا، سيسهل عليه الصدق حينئذ. وإن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق حظ عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعني حظ عظيم جدا، لا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع فقط إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، إن كان فاتك فيها من المناصب، من الجاه، من السلطان، من المال، من الشهوات، من الملذات، من أي شيء، لا عليك ما فاتك إن رزقك الله عز وجل بهذه الأربعة: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. الصدق بركة. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين، هذا الشاهد، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. هذا الحديث الصحيح، بورك لهما في بيعهما. إن صدق وبين، الصدق سبيل البركة في كل شيء، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة للقلب، الصدق طمأنينة للنفس، الصدق طمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن بن علي قال: مما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب خيانة، والكذب خيانة. فإن الصدق طمأنينة والكذب خيانة.
جرح الفؤاد قد اختفى، قد حل بالقلب الشفاء، إني أحب المصطفى.
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهدافها العظيمة السمو بالأخلاق، كان من أهدافها العظيمة الضخمة السمو بالأخلاق، وأساس وأصل هذه الأخلاق الصدق. فإن الإنسان قد يكذب في أخلاقه، حتى في الأخلاق قد يكذب فيها، فإذا تحلى الإنسان في أخلاقه بالصدق، وتحلى في أحواله بالصدق، وتحلى في أعماله وأقواله بالصدق، هذا هو الإنسان الذي يبغيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. إذن فهي قضية هامة عظيمة ينبغي أن نقف مع هذه الوقفة. النبي صلى الله عليه وسلم من أهدافه العظيمة السمو بالأخلاق، البلوغ بالأخلاق إلى أسمى ما يمكن، وهذه في الحقيقة هي بغية كل عاقل على وجه الأرض الآن، بعد أن حدث للناس ما حدث من هذه الفتن الضخمة والمفاسد العظيمة التي لا ينكرها منكر، لا مسلم ولا كافر، لا ينكر أن الفساد قد عم وطم، وأصبح الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على بيته، لا يأمن على ولده، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على شيء. هذا من أسباب من أسبابه العظمى، بل وسببه الأصيل التدني الأخلاقي. دعوة الإسلام دعوة للسمو الأخلاقي. أنا أذكر لك موقفا موثقا، أذكر لك موقفا الذي صنعه هرقل عظيم الروم. ذلك الموقف يدلك على كنه هذه الرسالة، على حقيقة هذه الرسالة، كيف شهد بحقيقتها عدو لها في ذلك الوقت أمام هرقل الذي جمع هذا المجلس. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل بالرسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، حين في العام الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الشرق والغرب يدعو الناس فيها إلى الإسلام، يدعو الناس فيها إلى دين الله عز وجل، يدعو الناس فيها إلى أن يسلموا ليسلموا، يدعو الناس فيها إلى أن يدخلوا في دين الله أفواجا. فكانت رسالة وصلت إلى هرقل، فأرسل هرقل من يبحث له عن لعله أن يجد وفدا من العرب يسألهم عن هذا الذي أرسل إلى هذه الرسالة، هذا الذي يقول إنه نبي أرسل إليه رسالة يدعو فيها الإسلام. فأرسل، قال أبو سفيان: فكنت أنا وبعض القرشيين معي في الشام. فدعانا هرقل وقال: أيكم أقرب نسبا إلى هذا الذي يدعي أنه نبي؟ فقلت أنا. قال: تقدم. فقدمني. قال: فأجلسني بين يديه وأجلس بقية الوفد خلفي وقال: إن كذبني فكذبوه، إن كذبني فكذبوه. فقال: إني سائلك أسئلة. قال للترجمان: قل له إني سائلك أسئلة ولا تكذبني، وقل لهم إن كذبني فكذبوه. فسأل أبا سفيان عدة أسئلة، من هذه الأسئلة: هل كان قبله نبي من قومه؟ هل ادعى أحد النبوة من قومه؟ هل كان هناك ملك في آبائه؟ هل جربتم عليه كذبا؟ هل حتى قال: وإلى أي شيء يدعوكم، إلى أي شيء يدعوكم. هذه الجلسة فيها أسئلة كلها من دلائل النبوة. لو أنك أخذت تعدد هذه الأسئلة التي سألها هرقل وهو خبير بمسألة النبوات، لأنه كان قسطا، كان أسقفا، لو أنك تمعنت في هذه الأسئلة لوجدت أنها كلها تبحث عن دلائل النبوة. من هذه الدلائل قال له، سأله: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. فقال له: سألتك هل جربتم عليه كذبا؟ قلت: لا. وهو لا يترك الكذب عليكم ويكذب على الله، من دلائل النبوة. الأمر الثاني قال له: بأي شيء يأمرك؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به، ويأمرنا بالصدق بالصدق والصلة والعفاف، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، الأخلاق. يأمرنا بعبادة الله وحده، ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. دعوة إلى السمو الأخلاقي، دعوة إلى السمو الأخلاقي. يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. سبحان الله، سبحان الله. أبو سفيان كان يريد أن يكذب، لكن لا يستطيع أن يكذب، وإنما يبلور رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بما يأمركم بعبادة الله وبالأخلاق الحسنة، بعبادة الله عز وجل وبأصول الأخلاق الحسنة التي من أصولها الصدق. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الأخلاق الحسنة. وهذا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر رضي الله عنه يقف نفس الموقف أمام النجاشي حين يبلور أيضا هو الآخر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يأمرنا بعبادة الله أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونترك ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والكف عن المحارم. كل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عرف دعوته علم أنها دعوة سامية عظيمة، خلاصتها عبادة الله وحده وحسن الخلق مع الخلق، وحسن الخلق مع الخلق، ورأس ذلك كله الصدق. ولذا لم يغفله أبو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث أم سلمة، لم يغفله حين بلور رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغفله أبو سفيان وهو عدو حين يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغفله وقال يأمرنا بالصدق، بالصلاة والصدق بالصدق والصلاة والعفاف والصلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق، جاء برسالة الصدق، وكان صادقا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، صادقا في دعوته، صادقا في كلامه، بل صادق في لحظه صلى الله عليه وسلم، صادق في لحظه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الجميع إلا أربعة من الرجال واثنتين من النساء. من هؤلاء الأربعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح حيث لم يكن مؤمنا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا للبيعة جاء عثمان وخلفه عبد الله بن سعد بن أبي سرح حتى أوقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد، ومد بيده يد عبد الله بن سعد ليبيع رسول الله، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف عن البيع عن المبايعة. فقال له عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فكف رسول نظر رسول الله وكف. يا رسول الله بايع عبد الله، فنظر رسول الله وكف. ثم بايعه في الثالثة صلى الله عليه وسلم، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل شديد إذ امتنعت عن بيعته أن يأخذ السيف ويقتله؟ قالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا بعينك؟ اسمع إلى هذا العجب من صدق اللحظ، حتى اللحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيه حتى اللحظ. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. سبحان الله، حتى اللحظ يصدق حتى بطرفه صلى الله عليه وسلم، يصدق حتى بحركات جسده صلى الله عليه وسلم، تحر الصدق إلى درجة لا يستطيعها أحد إلا الأنبياء فعلا، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. بلغ الكمال في الصدق حتى صدق لا في عزيمته فقط ولا في حاله فقط، وإنما صدق أيضا في لحظه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صدق العزيمة، وعدت أن أقف مع وقفة قليلة، صدق العزيمة يدلنا عليه مثل له ضربه لنا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن النضر حين تخلف عن أحد قال والله يا رسول الله لئن أشهدني الله يوما آخر ليرين الله مني ما أصنع. فكانت يوم أحد، يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه قال فلما كان يوم أحد، لما كان يوم أحد وانكشف الناس بعد تحول مسار المعركة، رأى سعد رضي الله عنه أنس بن النضر منطلق جهة الأعداء، قال إلى أين يا أنس؟ قال ريح الجنة يا سعد خلف هذا الوادي، ريح الجنة يا سعد خلف هذا الوادي. ثم انطلق فقاتل حتى قتل، فوجدوه وبه أكثر من 80 ضربة ولم تعرفه إلا أخته ببنانه، ولولا بنانه لم تعرفه أو ملابسه لم تعرفه. فأنزل الله عز وجل قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق في العزيمة. الرجل الآخر الأعرابي الذي قال لما أتي بحظه من الغنيمة قال والله ما تبعتك يا رسول الله على هذا، وإنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا فأموت. قال فجاءت المعركة وجيء بالرجل مطعونا في نفس الموضع الذي أشار إليه، فقال رسول الله هو هو؟ قالوا هو هو. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. كل هذه المعاني من الصدق كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان له صلى الله عليه وسلم أعظم منها، فهو الذي كمل في أخلاقه، كمل في حاله، كمل في نيته، كمل في صدقه، كمل في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. الصدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عند هذا الحد. نقف معه وقفة أخرى في المرة القادمة إن شاء الله لنرى كيف أن الصدق من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكيف شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بالصدق صلى الله عليه وسلم، وكيف تأسى به من تأسى، حتى نحاول نحن أيضا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأحوال والأعمال، وأن يجعلنا من الصادقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق والأحوال والأعمال، وأن يهدينا ويهدي أمتنا ويجميع شبابنا ونسائنا وفتياتنا إلى حسن الخلق والتأسي بحبيبهم صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قابس ونور قد صفى بالقلب الشفاه.